من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصورة الثانية من المسألة الثانية، وهي ما إذا تحققت النجاسة أو وقعت النجاسة في أحد الإناءين، ثم في اليوم التالي مثلا لاقى الثوب أحد الإناءين، ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وبتحقق الملاقاة لأحد الإناءين، هل يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا؟ قلنا بأن المحقق النائيني قال بعدم وجوب الاجتناب لجريان أصالة الطهارة بلا معارض، لأن العلم الإجمالي بين نجاسة الملاقى ونجاسة الطرف الآخر قد تنجس ولا تجري الأصول في أطرافه، تساقطت الأصول في أطرافه. ثم العلم الإجمالي بين الملاقي والطرف الآخر هنا لا يكون منجزا، لأن الطرف الآخر قد تنجز سابقا فلا يتنجز مرة أخرى، أو لا يوجد فيه تكليف جديد، فيكون هناك شك في التكليف الجديد في الملاقي، التنجس في الملاقي نجاسة حادثة، هل حدثت أو لا، نجري أصالة الطهارة. والسيد الخوي رحمه الله وإن تبعه في الدراسات، ولكن في المصباح عدل عنه وقال بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف، ولا تجري أصالة الطهارة في الطرف الملاقي، لأن المدار على وقت حصول العلم والتنجز من آثار العلم، والعلم متأخر فلا ينجز ما سبق، يعني صار العلم الإجمالي يتعلق بأطراف ثلاثة في النتيجة، نجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر، فيتنجز العلم. هذا حاصل ما تقدم الكلام فيه. نقول أن الصحيح في النتيجة ما أفاده السيد الخوي رحمه الله، وأن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وإن كان صحيح من جهة من حيث الكبرى، ولكنه ليس بصحيح من جهة أخرى التي تفيدنا في المقام. وبيان ذلك نقول بأن الأثر لابد أن نلاحظ الأثر، هل الأثر من آثار الواقع أو من آثار العلم، والمدار على هذه الجهة، تشخيص هذه الجهة ثم التطبيق عليها. ولبيان ذلك نقول تارة الأثر الشرعي أو الأثر مطلقا الشرعي أو العقلي يترتب على نفس الواقع، وتارة يترتب على العلم بالواقع، ونضرب لذلك بعض الأمثلة للتوضيح. إذا لاقى الثوب النجس الواقعي فلا شك هنا في تحقق النجاسة، يعني تحقق التنجس، تنجس الثوب بالنجاسة الواقعية، سواء علمنا بالملاقات أو لم نعلم بالملاقات، نفس التنجس يحصل إذا علمنا فيما بعد انكشف لنا أن الثوب قد تنجس بالنجاسة، فالعلم هنا فقط كاشف، يكشف عن تحقق التنجس فيما مضى، والأثر أثر إلى نفس الواقع، نفس التنجس هذا الأثر أثر لنفس الواقع، وهذا لا إشكال فيه، وكلام المحقق النائيني في مثل هذا صحيح، أن العلم كاشف والمدار على المنكشف، وهو تحقق الملاقات مع النجاسة فيتنجس واقعا. هذا فرض. نفس الفرض الآن، لو صلينا في هذا الثوب قبل العلم بالملاقات، هل تكون الصلاة صحيحة أم فاسدة؟ الصلاة صحيحة. السبب في ذلك أنه يشترط في الصلاة أن يكون لباس المصلي طاهرا، هذا عندنا أيضا ماكو إشكال، ولكن الأثر وهو فساد الصلاة أو صحة الصلاة، فساد الصلاة في المقام لا يترتب على الثوب النجس واقعا، يعني الشرط المأخوذ في الصلاة ليس شرطا واقعيا حتى يترتب الأثر وهو فساد الصلاة على نجاسته واقعا، بل الأثر هنا يترتب على العلم. العلم بنجاسة الثوب يترتب عليه بطلان الصلاة، فإذا صحة الصلاة وفساد الصلاة لم يترتب على تنجس الواقع، تنجس الثوب واقعا أو طهارة الثوب واقعا، وإنما ترتب على العلم بها، وهذا أيضا واضح. مثلا لو لاقى مثال آخر، لو لاقى الماء النجس وتوضأ المكلف من هذا الماء وصلى، هنا نحكم ببطلان وضوئه ونحكم ببطلان صلاته. لو علم فيما بعد، يعني لو علم فيما بعد، نقول يجب عليك إعادة الصلاة، يجب عليك تطهير البدن حتى تتوضأ وتصلي. لماذا هنا؟ لأن طهارة ماء الوضوء شرط واقعي، والطهارة عن الحدث في الصلاة أيضا شرط واقعي، فالأثر وهو بطلان الوضوء وبطلان الصلاة يترتب على الواقع ولا يترتب على العلم بالواقع، يترتب على أنه توضأ من ماء طاهر أو من ماء نجس. إذا توضأ من ماء نجس نقول وضوءه باطل، علم به أو لم يعلم. في حالة عدم العلم إلى الأبد معذور، ذاك شيء آخر، ولكن الآن نحكم ببطلان صلاته ونحكم ببطلان وضوئه، لأن هذا الأثر من آثار الواقع وليس من آثار العلم. إذا اتضحت هذه الجهة، أن عندنا آثار تترتب على الواقع علمنا بها أو لم نعلم، علمنا به أو لم نعلم، وعندنا آثار تترتب على العلم، إذا علمنا به نعم، لم نعلم به فلا. الآن نطبق هذا على المقام التنجيز. الآن كلامنا هل العلم الإجمالي في مثل المقام منجز بحيث ينجز الأطراف الثلاثة ونمنع من جريان الأصول في الأطراف الثلاثة في الملاقي والملاقى وفي الطرف الآخر، أو أن العلم الإجمالي ليس بمنجز في المقام. هنا نقول التنجيز من آثار العلم وليس من آثار الواقع، كما هو معلوم وبينا سابقا عندما يذكر في مراتب الحكم على مبنى صاحب الكفاية أن مرتبة التنجيز مرتبة رابعة، على مبنى غيره أنه لا، هي حكم عقلي يترتب على فعلية الحكم، على العلم بفعلية الحكم. فالتنجيز على كل حال، التنجيز جعل من آثار العلم وليس من آثار الواقع. التنجيز هو إما أن يكون بمعنى تجب الطاعة والامتثال عقلا، لما نقول هذا منجز عليك، هذا التكليف منجز عليك، يعني تجب طاعته عقلا، يلزم عقلا طاعته امتثاله، أو يكون بمعنى استحقاق العقوبة على تركه. لما علمت به قلنا تنجز يعني يستحق المكلف العقوبة على تركه. هذا التنجيز إذن صار من آثار العلم وليس من آثار الواقع. إذا اتضحت هذه الجهة تنحل المشكلة، ينحل الإشكال، لأن أساس الإشكال أن صاحب أن المحقق النائيني قدس سره جعل المدار على المنكشف للكاشف، يعني جعل الأثر يترتب على المنكشف وليس الكاشف العلم. سيد الخوئي رحمه الله قال المدار على الكاشف وليس على المنكشف. على ما بينا الآن اتضح لنا أن التنجيز من آثار العلم وليس من آثار الواقع. لما صار من آثار العلم يعني أن العلم هنا منجز من حيث حصوله فعلا، بمعنى تحققت النجاسة في أحد الطرفين يوم الخميس، الآن العلم لم يتحقق، ليس منجز عليه، تكليف ليس منجزا عليه. صارت الملاقات، لاقى الثوب النجس يوم الجمعة، أيضا الآن ليس هناك تنجيز، ليس هناك ما يلزمني أن أترك هذا الثوب. حصل العلم الإجمالي يوم السبت بنجاسة إما هذا الماء أو هذا الماء، الآن بدأ التنجيز. لما حصل عندي علم الآن نقول العلم من آثاره التنجيز. هذا العلم متعلقه هو نجاسة الملاقى والملاقي من طرف أو الطرف الآخر. علم الإجمالي الأول نجاسة الملاقى الإناء الأول أو الطرف الآخر، والعلم الإجمالي الثاني نجاسة الملاقي أو الطرف الآخر، لأنه إن هذا الملاقي لاقى هذا الإناء، إن كان هذا الإناء هو النجس ينجس، إن لم يكن نجس لا ينجس. عليه نقول أطراف العلم الإجمالي ثلاثة، كما نظره أيضا السيد الخوئي رحمه الله ونقلنا عن صاحب الكفاية. علمنا إجمالا بنجاسة إما الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين هنا من هذا الباب. فعليه بهذا التوضيح الذي ذكرنا يتضح أن ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله هو الصحيح. وبهذا أيضا بهذا الترتيب نعدل عن ما مضى في تنبيهات الأوائل الأول أو الثاني، هناك المسألة من هذا الباب أيضا، المدار على التنجيز هناك نقضنا فيما قبل ببعض النقوض، ولكن هذه النقوض الآن في التحليل يتضح أن هناك من آثار الواقع وليس من آثار العلم. يعني لو توضأ بإناء نجس ثم علم نقول يجب عليك، نعم صحيح، لأن هذا من آثار الواقع. إذن لابد أن نلاحظ هذه الجهة، هل هو من آثار الواقع أو من آثار العلم؟ الأثر التنجيز لا شك أنه من آثار العلم. بهذا ينتهي الكلام في هذه الصورة الثانية، ويأتي الكلام في الصورة المسألة الثالثة، ولكن بمناسبة المولد الشريف حتى لا نحرم إن شاء الله كم بالمولد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.